الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب السواك وسنن الوضوء.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، لما فرغ المؤلف رحمه الله من باب الاحكام الاستنجاء والاستجمار وآداب قضاء الحاجة، انتقل إلى بيان سنن الوضوء. والسنن جمع سنة، وهي في اللغة طريقة، واصطلاحا ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير. طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم من أفعاله وأقواله وتقريراته، هذه هي السنة. وتطلق السنة عند المتأخرين من الفقهاء لأنها لا يثاب فاعله ولا يعاقب فاعله، ما هو مشروع لكنه دون الواجب. فالسنة جمع سنة، وأضيفت إلى الوضوء لأنها مختص به، ويلحق بها خصال الفقه، يلحق بسنن الوضوء خصال الفقه في القص الشارب وإعفاء اللحية وتقليل الأظافر ونسف الآباط، حلق العانق والختان والابتهال وترجيل الشعر إلى آخره. هذه ملحقة بها.
باب السواك وسنن الوضوء.
السواك من سنن الوضوء، لكنه أفرده بالذكر لأهميته، وإلا في الحقيقة هو داخل في سنن الوضوء. فعطف سنن الوضوء على السواك من عطف العام على الخاص، لأن السواك نوع من سنن الوضوء. نعم.
التسوك بعود لين منفن غير مضر لا يتفسد، لا بأفضل.
سواك سنة للوضوء ولغيره، سواك سنة متأكدة، والسواك بكسر السين اسم مصدر من الساسة، للساسة تسوكا، وسواك اسم مصدر. ويطلق السواك على العود الذي يمتلك به، أو يطلق على الفعل، ويطلق على الآلة التي تستخدم في السواك. وهو بين ما هي الآلة التي يمتلك بها، وبين كيفية السواك، وبين أوقات السواك. السواك سنة مؤكدة ثبت في أحاديث كثيرة الحث عليه والترغيب فيه، منها قوله صلى الله عليه وسلم: السواك مطهرة للفم، مرات للرب، وغيره من الأحاديث، مع فعله صلى الله عليه وسلم فإنه كان يكثر من السواك عليه الصلاه والسلام. فهو سنه مؤكده لما فيه من الفوائد العظيمه من ازاله رائحه الفم الكريهه، وتنظيفه من المخلفات، وتطيب رائحته، لا سيما عند العبادات في الصلاه وتلاوه القران ودخول المساجد، وكذلك عند جلوس الإنسان مع الناس تحدثه إليهم من آداب الجليل أن يزيل ما فيه من المؤذيات حتى لا يتعذى به جليل. نعم.
التسوق بعود لين منطن غير مضر.
هذا بيان للآلة التي تستعمل أن تكون بعود، يعني لا بسرقة أو إثبة، إنما تكون بعود، وأن يكون هذا العود لينا، لأن العود القاسي يجرح الفم، يجرح اللثة، خلاف اللين فإنه يغبط ولا يجرح. نعم.
منقن.
منقن، أما العود الذي لا ينقي، العود الذي لا ينقي فهذا لا تحصل به الفائدة. نعم.
غير مضر.
غير مضر، يعني لا يكون العود في استعماله مضرة كما ذكروا في بعض الأعواد ذوات الرائحة الطيبة أنها تضر لحم الفم، قد يتورم الفم منها، مثل عود الآس وهو نوع من الريحان. نعم.
لا يتفتت.
يكون العود أيضا قلب لا يتفتت، لأنه إذا تفتت زاد التلوث يكون قلبا. نعم.
لا بأصبع وخرقة.
وأفضل ما يكون عود المسواك أفضل ما يكون من الأراك، من الأراك وهو شجر معروف، نوع من الحمض معروف يسمى الأراك، أكثر ما ينبت في بلاد الحجاز، وكذلك مثله مثل الأراك عود الزيتون، عود الزيتون غصن الزيتون، وكذلك العرجون وهو سمراق النخلة، لأنه لين ولا يتفتت وينقي. نعم. وكل ما كان بهذه الصفة من الأعواد. نعم.
لا بأصبع وخرقة.
لا تحصل السنة، هم يعني ما هم ممنوع أن يتسوق بالأصبع أو الخرقة، لكن لا يؤدي الغرض المطلوب، المطلوب أن يكون بعود. وأما الأصبع والخرقة فهذا لا يحصل به الغرض المطلوب من تنظيف الفم، فلا يحصل به السنة، لو فعلته فكن فاعلا للمباح، ولكن لا تحصل على الأجر. والصحيح أنه يستحب السواك بكل ما يزيل، بكل ما يزيل الأذى عن الأسنان، سواء بعود أو بغيره، ويحصل له من السنة والأجر بقدر ما حصل من الإلقاء، فلا مانع أن يمسح أسنانه في أصبعه، أو يمسحها بمزيل أو خرقة، لأن هذا نوع من تنظيف الفم، ولكنه بالعود أحسن وأسهل.
مسنون كل وقت بغير،
هذا حكم السواك فرغ من ذكر الآلة التي يستاق بها ومواصفاتها، انتقل إلى حكم التسوق. التسوق ليس بواجب، وإنما هو مسنون يعني مستحب، وليس له وقت معين، بل يستاقي دائما كل تمثل، فهو مسنون كل وقت في ليل أو نهار، ليس له تحديد، ولكنه يستحب ويتأكد في أوقات معينة، يباح كل وقت ويستحب في أوقات معينة. نعم.
لغير صائم بعد الزواج.
مثل الصائم بعد الزواج فلا يستحب له السواك على المذهب، لأنه يزيل رائحة خلوق الفم الذي هو واقف عند الله في ريح المسك، فإذا تسوق الصائم زالت رائحة الصيام للفم، فلا يستحب بعد الزواج. هذا قول. والقول الثاني وهو الصحيح أنه يستحب للصائم أن يستاك مطلقا في أول النهار وفي آخره، وأنه كغيره. وأما رائحة الصيام فإن السواك لا يزيلها، لأنها تخرج من المعدة ليست من الفم، وإنما يلي المعدة عند فراغها من الطعام، وهذه الرائحة لا يزيلها السواك لأن مصدرها المعدة وليس مصدرها الأسنان. فالصحيح أن الصائم يتغير تحب له التسوق في كل أوقات الصيام من الصباح والمساء. وأما حديث عائشة رضي الله عنه إذا قمتم فاشتاقوا بالغداء ولا تشتاقوا بالعشي هو حديث ضعيف لا تقوم به حجة. وفي الحديث الذي هو أصح منه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نحصي جساك وهو صائم. نعم.
متأكد عند صلاة
يتأكد السواك عند الصلاة بقوله صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. فيستحب عند القيام للصلاة لأجل أن يطيب رائحة فمه بالدخول في الصلاة ومناجاة الرب سبحانه وتعالى وتلاوة كتابه ويضع حضور الملائكة فيكون قد أجال الرائحة السريعة من فمه. نعم.
متأكد عند صلاة وانتباه
من النوم لأن الإنسان إذا نام تتغير رائحة فمه فإذا استيقظ يبادر بالسواك بفعل النبي صلى الله عليه وسلم لأنه كان صلى الله عليه وسلم إذا استيقظ من نومه فأول شيء يبدأ به السواك. نعم. كان يشوف فمه بالسواك بعد النوم عليه الصلاة والسلام. نعم.
وتغير فم
كذلك عند تغير رائحة الفم كلنا حتى الإنسان أن فمه فيه رائحة كريهة فإنه يستحب له أن يزيلها بالسواك في أي وقت. نعم.
ويستاك عرضا
وكذلك السواك عند الوضوء قبل المرمرة يتعفف في هذا الموضع لقوله صلى الله عليه وسلم في الرواية الأخرى لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء فيستاك ثم يتمضمض من أجل أن يأتي الماء بعد السواك فينضف الفم لمادة مادة السواك ومادة الماء الأبلغ في التنظيف. نعم.
ويستاك عرضا
صفة التسوق يستاك عرضا بالنسبة للأسنان من اليمين إلى اليسار يدير السواك على ظاهر أسنانه ورئته من جهة اليمين إلى جهة اليسار بالنسبة للفم طولا وبالنسبة للأسنان عرضا هذا أبلغ. وأما لو اشتاك طولا بالنسبة للأسنان فهذا يجرح اللثة أما إذا اشتاك عرضا فإنه لا يضر اللثة. نعم.
مبتدئا بجانب فمه الأيمن
لأنه عبادة لأن التسوق عبادة والعبادات يبدأ فيها باليمين لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه قيامه في تنعله وتردده وفي طهوره وفي شأنه كله. نعم.
ويدهن ربا
ويقبض المسواك بيده اليسرى يديره بيده اليسرى لأنه إزالة أذى وإزالة الأذى تستعمل لها اليد اليسرى. نعم.
ويدهن غدا
هذا الاتهان هو دهن الشعر من أجل أن يلين ويزول شعره فيدهن شعره بالدهون المناسب للشعر واللائق أيضا في الرجال. نعم.
ويدهن غدا
يعني يوم بعد يوم ما يدهن كل يوم لأن هذا مبالغة ويؤدي إلى اللعومة والتنعم فإذا جاء يوما بعد يوم حصل المقصود بدون مبالغة. ولفعله صلى الله عليه وسلم فإنه كان يترجل يوما بعد يوم. نعم.
ويستحل وسرا
استحال كذلك من الآداب الإسلامية الاستحال بالعينين لأن فيه جمالا وفيه أيضا شفاء للعينين وتقوية للبصر. فالاستحال من سنن الأنبياء عليه الصلاة والسلام. ويستحل وترا يعني ثلاثة في كل عين ثلاثة في كل عين ثلاثة لأن الله وتر يحب الوتر. وذلك عند النوم عندما يريد الإنسان النوم يستحل بفعله صلى الله عليه وسلم. نعم.
وتجب التسمية في الوضوء مع
الاستحال يكون بالإذن. الاستحال يكون أحسن ما يكون بالإذن لأنه أطيب أنواع الكفر. نعم.
وتجب التسمية في الوضوء مع الذكر.
من سنن الوضوء التسمية أن يبدأ بالتسمية بأن يقول بسم الله. لكن هل التسمية واجبة ولا سنة الوضوء؟ الجمهور على أنها سنة. جمهور أهل العلم على أنها سنة. وذهب الإمام أحمد رحمه الله إلى أنها واجبة في الوضوء بقوله صلى الله عليه وسلم لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. وقوله لا وضوء حمله على نفي الصحة أي لا وضوء صحيح لمن لم يذكر اسم الله عليه. والجمهور حملوا على نفي السمع لا وضوء أي لا وضوء كامل لمن لم يذكر اسم الله عليه. مع أن هذا الحديث فيه مقام كبير لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. والقول بوجوب التسمية في الوضوء هذا من مفردات الإمام أحمد رحمه الله. نعم.
يجب الوضوء وتجب التسمية في الوضوء مع الذكر.
مع الذكر. أما إذا نسيها فوضوءه صحيح. أما إن تعمد تركها فعند الإمام أحمد لا يصح وضوءه وعند الجمهور يصح وضوءه ولكن يكون تاركا لكل. نعم.
ويجب الختان ما لم يخف على نفسه.
وإن ذكر التسمية في أثناء الوضوء إن ذكر التسمية في أثناء الوضوء تم في أثناء الوضوء وأكمل وضوءه. أما إذا لم يذكرها إلا بعد ما غرب فقد فات وقتها أو وضوءه صحيح. نعم.
ويجب الختان ما لم يخف على نفسه.
كذلك انتقال الفطرة الختان من سنن الأنبياء. وأول من اختتم إبراهيم عليه الصلاة والسلام وهو واجب على الذكور وعلى الإناث. الذكر يزيل الخلفة يقطع الخلفة وهي الجلدة التي تغطي الحشرة الجلدة التي تغطي الحشرة تسمى بالغرلة تسمى بالغرلة فتزال هذه الجلدة من أجل أن تبرز الحشرة لأن بقاءها فيه تشفير وفيه أيضا فيه أيضا تلوث بالنجاسة لأن النجاسة تتكون تحت هذه الخلفة وتتراكم فيحصل بذلك نجاسة للإنسان. وأيضا يحصل به مرض لأن هذه الأوساخ إذا تجمعت تحت القلبة أو تحت الظهر هذه الأوساخ تسبب المرض كما ذكر الأطباء أنها تتولد الجراثيم والمرض. فلذلك جاء الشرع الحكيم إزالتها للجمال ولإزالة الأذى ولأن هذا أكمل بالطهارة ولأن هذا أصح من جسد وهو من سنن الفطرة. حتى اليهود يختتنون وإنما الذي يتركون الاختتان هم النصارى وهذا من مستفاتهم هذا من محدثات النصارى وتغييرات النصارى، وإلا فمن دينهم الختان، لأن عيسى عليه السلام من جملة الأنبياء والختان من سنن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. وأول من اختتن أبو الأنبياء إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وختن أبناءه إسماعيل وإسحاق. نعم.
ويجب الختان ما لم يخف على نفسه.
يجب الختان على الذكر والأنثى ما لم يخف على نفسه منه، فإذا خاف أنه إذا اختتن أنه يموت فإنه يسقط عنه الوجوب. لو خاف أنه إذا قطع هذه الخلة أنها تتسمم ويسري تسممها إلى الجسم فيموت الإنسان، أو قرر الأطباء ذلك فإنها تسقط. أما إذا لم يخف على نفسه فإن الختان واجب في حق الذكر وفي حق الأنثى، والأنثى تختتن أيضا يجب عليها ذلك، وهي أن يزال منها لحمة تكون في فرجها فوق مسلك الذكر من فرجها لحمة تزال، لكن ما تزال كلها، تزال غالبها، لأنها تخفف شهوة المرأة وغلة المرأة. إذا بقيت هذه الجلدة في فرجها فإنها تزيد شهوتها، وإذا خففت خفت شهوتها. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم للقابرة: الختان المرأة يسمى بالخفاف. قال للقابرة: أتني ولا تنهي، يعني لا تزيلي كل الجلدة، فإنه أبهى للوجه وأحوى عند الزوج. وقيل إن ختان المرأة كله وليس الزواج، الوجوب خاص بالذكر. نعم.
ويكره القزع.
وقد أثيرت في هذه الأيام الأخيرة أثيرت حرب شعوى في مصر وغيرها على ختان الإناء، وقالوا أن هذا اعتداء على الإناء، وهذا جهل بالسنة، جهل بأحكام الشرع. ولا يقول هذا إنسان إلا إنسان جاهل أو إنسان مغرب يريد الميل من الشريعة، وإلا فختان النساء أقل أحواله أنه مستحب، بقوله صلى الله عليه وسلم: إذا التقى الختانان، هذا في الصحيح، إذا التقى الختانان، الختانان أيضا أثنى الختان، ختان الرجل وختان المرأة، فدل على أن المرأة تحتسب مثل الرجل، تحتسب مثل الرجل. إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل. لكن يجب أن يلاحظ أن هناك من يسيئون الختان، يسيئون الختان في الذكر وفي الأنثى، هذا لا يسمى ختان، هذا ما هو الختان، هذا إسراف وغلو، فلا يسمى ختان. الختان هو المتمسك مع الشعر. أما الذين يسلخون كل عانة الرجل يسلخونها، هذا ما له ختان، هذا عمل باطل وتعريض للإنسان للخطر وغلو في هذا العمل. كذلك يبالغون في ختان المرأة ويزيلون كل هذه الجلدة التي فيها، تصبح لا تشتهي، تصبح لا شهوة لها، والشهوة مطلوب وجودها في الرجل والمرأة لأجل مصالح بقاء الجنس الإنساني. فهذا ليس هو الختان ولا يسمى ختان، هذا من تصرفات البشر، ليس هو الختان الذي شرعه الله سبحانه وتعالى، ولا ينسب هذا إلى الشرع. فإذا كانوا يريدون منع هذا فهذا طيب، منعه طيب لأنه ليس هو من الشرع. أما إن كانوا يريدون منع الختان أصلا هذا اعتداء على حكم الله سبحانه وتعالى. نعم.
ويكره القزع.
ووصف الختان بالنسبة للرجل وبالنسبة للذكر والأنثى ما قبل البلوغ، ما قبل البلوغ. فإذا وأما عند البلوغ فإنه عند البلوغ يجب، قبل البلوغ مستحب، وعند البلوغ يجب ذلك، يجب أن يحتسب ولا يبلغ وهو أقلب. هذا من شعار النصارى، ليس هو من شعار المسلمين، بل ولا حتى اليهود، اليهود يحتسبون لأنهم هذا من بقايا الدين الصحيح عندهم. فقبل البلوغ مستحب وعند البلوغ يجب، فلا يبلغ الإنسان إلا وهو مقتول. نعم. إلا إذا خاف على نفسه كما سبق فإنه يترك درء المفاسد، لأن درء المفاسد تقدم على جلب المصالح. ولكن الآن والحمد لله في تقدم الصدر صار الإنسان سهل جدا، يذهب إلى مستوصى أو إلى المستشفى أو يحضر له طبيب ويشيل هذه القلبة في السهولة. وهناك من الأدلة ما يستحمل هذا الأمر بإذن الله. نعم. ولو كان كبيرا، حتى ولو كان كبيرا، إزالة القلبة منه بواسطة الوسائل الطبية الآن أصبح سهلا ولا خطورة، لا خطورة فيه. نعم.
ويكره القدع.
يكره الفزع، وهو حلق بعض شعر الراس وترك بعضه، حلق بعض شعر الراس وترك بعضه، لأن هذا تنبيه تشهير الشعر، تشبه بالنصارى. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: احلقوا كله أو دعه كل. أما حلق بعضه وترك بعضه فهذا يسمى بالقزع، من قزع السحاب المتقطع، لأن يشبه قزع السحاب متقطع من يد القزع. وهو أنواع، منهم من يخلق جوانب الرأس دار ما دار على الرأس، هذا قزع. ومنهم من يخلق وسط الرأس يترك جوانبه، ومنهم من يخلق جانب من الرأس ويترك الجانب الآخر، ومنهم من يخلق مقدم الرأس ويترك قفاه. فالقزع أنواع وكلها منهي عنها، كما ذكر ذلك ابن القيم رحمه الله، كلها منهي عنها. فإما أن يحلق رأسه كله، يباح للرجل أن يحلق رأسه كله، يباح هذا، أو يتركه كله، وتركه كله وتغذيته هذا سنة من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، اتخاذ الرأس وتغذيته والعناية به هذه سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. وكان صلى الله عليه وسلم لا يحلقه إلا عند تحلل من حج أو عمرة. وكان صلى الله عليه وسلم له رأس وله لمة، له لمة كله ما بين منكبيه عليه الصلاة والسلام. فمن يقدر على كما قال الإمام أحمد اتخاذ، يقول اتخاذ الشعر سنة ولكنه كله، اتخاذ الشعر سنة ولو نقدر عليه لفعلنا ولكن له كله. فمن يقدر على الخلفة يبقي شعر راسه، هذا أحسن. ومن لا يقدر فإنه يحلقه، وهذا مباح الحمد لله. نعم.
ومن سنن الوضوء،
لكن ترك شعر الراس على موضة الكفار على متابعة الكفار هذا أمر محرم، يحرم التشبه للكفار. أما تغذية الرأس على السنة، على سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا مستحب. فرق بين الأمرين، بين من يغذي رأسه على سنة الرسول صلى الله عليه وسلم هذا مستحب وهو مأجور، وبين من يغذي رأسه على موضع اليهود والنصارى والسفرة هذا محرم لأنه تكبر. نعم.
ومن سنن الوضوء السواك،
وهذا تقدم، ويستاك عند المضمرة، يستاك عند المضمرة قبل المضمرة. نعم.
وغسل الكفين ثلاثة،
غسل الكفين إن كان قائما من نوم الليل الناقض للوضوء فإنه يجب قبل الوضوء، بقوله صلى الله عليه وسلم: إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثة. هذا واجب لأن الأمر من وجوب، أما فيما عدا هذه المسألة فغسل اليدين قبل الوضوء مستحب، يثاب فاعله ولا يعاقب ثالثه. نعم.
وغسل الكفين ثلاثا ويجب من نوم ليل ناقض للوضوء،
هذا هو التفصيل. إن كان بعد نوم من نوم ليل ناقض للوضوء غسل الكفين واجب، وإن كان في غير ذلك من نوم النهار أو لم ينم فغسلهما قبل الوضوء مستحب. لا ويكون ثلاث مرات. نعم.
والبداءة بمضمضة ثم استنشاق والمبالغة فيهما،
لأن النبي صلى الله عليه وسلم غسل كفيه قبل الوضوء ثلاثا. نعم.
والبداءة بمضمضة ثم استنشاق والمبالغة فيهما
من سنن الوضوء البداءة بالمضمضة والاستنشاق قبل غسل الوجه، لأنهما من الوجه فيبدأ بهما ثم يغسل وجهه، وإن عدد بأن غسل وجهه أولا ثم تمضمض واستنشق جاز ذلك، وإن ترك المضمضة والاستنشاق لم يصح وضوءه لأنه ترك بعض وجهه لم يغسله، لأن المضمضة والاستنشاق لأن داخل الفم وداخل الأنف في حكم الضعف فهما من الوجه، ولم يذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك المضمضة والاستنشاق بل إنه حث عليهما وأمر بالمبالغة فيهما، فهما واجبان، لو تركهما فوضوءه غير صحيح لأنه ترك بعضا من وجهه لم يغسله، والله جل وعلا يقول فاغسلوا وجوهكم، وفسر السنة النبي صلى الله عليه وسلم كيفية غسل الوجه، وهو أن المضمضة والاستنشاق داخل في الوجه، هذا بيان السنة النبوية، فمن ترك المضمضة والاستنشاق لم يصح وضوءه، ومن قدم غسل الوجه على المضمضة والاستنشاق صح وضوءه ويكون تاركا للسنة، ومن بدأ بالمضمضة والاستنشاق فقد فعل السنة. نعم.
والمبالغة فيهما لغير صائم،
المبالغة فيهما المضمضة معناها جذب الماء إلى داخل الفم وخلخلة الماء في داخل الفم، هذه هي المضمضة، خلخلة الماء في داخل الفم، والاستنشاق جذب الماء إلى داخل الفم، وتسمى المبالغة فيهما حتى يصل الماء إلى أقصى الفم وأقصى الأنف، هذا معنى المبالغة، لقوله صلى الله عليه وسلم وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، فيبالغ في إيصال الماء إلى أقصى أنفه، وذلك في قوة جلده، إلا أن يكون صائما فإنه لا يبالغ في الاستنشاق خشية أن يطير الماء إلى حلقه، خشية أن يطير الماء إلى حلقه. نعم.
وتخليل اللحية الكثيفة،
فيتبين لنا أنه ليس المراد جعل المضمضة والاستنشاق في سنن الوضوء إنهما سنة، وإنما البداء بهما هو السنة.
يعني غير صائم المبالغة فيهما، المضمضة معناها جذب الماء إلى داخل الفم وخلخلة الماء في داخل الفم، هذه هي المضمضة، خلخلة الماء في داخل الفم، والاستنشاق جذب الماء إلى داخل الأنف، وتسمى المبالغة فيهما حتى يصل الماء إلى أقصى الفم وأقصى الأنف. يصل الماء إلى أقصى الأنف، وذلك في قلب، إلا أن يكون صائما فإنه لا يبالغ في الاستنشاق خشية أن يطير الماء إلى حلقه، خشية أن يطير الماء إلى حلقه. نعم.
تخليل
فعل المضمضة والاستنشاق في سنن الوضوء انهما سنه، وإنما البداء بهما هو السنة. أما نفس المضمضة والاستنشاق فإنهما واجبان لأنهما من الوجه. وفرق بين هذا وهذا. نعم.
وتخليل اللحية شفيفة
من سنن الوضوء للحية أيضا، لأن اللحية من الوجه، اللحية من الوجه، وإن طالت وإن كثفت هي من الوجه، جزء من الوجه. فالذي يحلق لحيته هذا أزال بعض وجهه، أزال بعض وجهه، لأن الله جعلها من الوجه وجمالا للوجه وفارقة بين الذكر والأنثى وعلامة على الرجولة والشهامة. فاللحية من الوجه، وهي تنقسم إلى قسمين: لحية خفيفة وهي التي يرى الجلد من ورائها، هذه تغسل بالماء ظاهرها وباطنها، تغسل بالماء ظاهرها وباطنها، وهي اللحية الخفيفة. النوع الثاني اللحية الكثيفة، وهي التي تستر الجلد، تستر ما وراءها، هذه هي الخفيفة. هذه يجب غسل ظاهرها لأنه من الوجه، غسل ظاهرها، وحتى لو طال واسترسل يجب غسله أنه من الوجه. أما داخلها فإنه يستحب أن يخلل، أن يخلل بالماء، لأن يدخل أصابعه مبلولة بالماء بين شعر اللحية ويخللها. فغسل اللحية الكثيفة ظاهرا واجب، وتخليلها مستحب. نعم. أما اللحية الخفيفة فتغسل ظاهرا وباطنا. نعم.
وتخليل اللحية الخفيفة،
لن تبين لكم تفصيلا، اللحية الخفيفة تغسل ظاهرا وباطنا لأنها من الوجه، اللحية الخفيفة يجب غسل ظاهرها، وأما باطنها فيستحق تخليله، وإن ترك التخليل فوضوءه صحيح. نعم.
تخليل اللحية الكثيفة والأصابع،
وتخليل الأصابع يستحق من سنن الوضوء تخليل الأصابع، وهو إدخال إصبعه مبلولة بالماء بين أصابع يديه ورجليه، بين أصابع يديه ورجليه حتى يصل الماء إلى ما بينها، هذا سنة. والواجب غسل الرجلين وإفاضة الماء عليه وإجراء الماء عليهما، هذا واجب. أما تخليل الأصابع فهذا سنة، لأن فيه زيادة تعقد من وصول الماء إلى ما بين الأصابع. نعم.
والتيامن،
من سنن الوضوء التيامن، البداء في الميان، البداء في الميان، فيغسل أيمن وجهه ثم يغسل أيسر الوجه، يغسل اليد اليمنى ثم اليد اليسرى، ثم يغسل الرجل اليمنى ثم الرجل اليسرى، آية سنة، تيام سنة. ولو عكس غسل اليسرى قبل اليمنى صح وضوءه، لأن المطلوب غسل اليدين والرجلين، هذا هو المطلوب، لكن التيام هذا السنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيامن في طهوره، يعجبه التيامن في طهوره يعني في وضوءه عليه الصلاة والسلام وفي اغتساله. نعم.
وأخذ ماء جديد للأذنين،
أخذ ماء جديد للأذنين غير الماء الذي مسح به رأسه، وهذا محل النظر. والصواب أنه يكفي البلل الباقي بعد مسح رأسه، لأنهما من الرأس، لأنهما من الرأس. ولم يثبت ولم يحفظ أن النبي صلى الله عليه وسلم هو ورد، لكن لم يحفظ أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذ ماء جديدا لأذنيه، وإنما كان يمسحه ما لبقية بل لرأس. والحديث المحفوظ أنه أخذ ماء لرأسه غير فضل يديه، هذا هو المحفوظ، أخذ ماء لرأسه غير فضل يديه، أي غير ما بقي بعد غسل يديه، هذا هو المحفوظ. أما أنه أخذ ماء لأذنيه غير الماء الذي أخذه لرأسه هذا غير محفوظ. نعم. وإن كان الحديث هذا وارد في البلوغ لكن هو غير محفوظ. نعم.
والغسلة الثانية والثالثة
كذلك من سنن الوضوء، الغسلة الثانية والثالثة بالنسبة للوجه، المضمضة والاستنشاق ثلاثا ثلاثا، غسل الوجه ثلاثا، غسل اليدين ثلاثا، غسل الرجلين ثلاثا، هذا الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم في جميع أحاديث الذين وصفوا وضوءه صلى الله عليه وسلم. ولكن التثليث مستحب، الواجب غسلة واحدة، لأن الله جل وعلا يقول اغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، أمر بالغسل مطلق، فالواجب غسلة واحدة، وأما الثانية والثالثة فهما سنة. قالوا الثانية الأولى فريضة، قالوا الأولى فريضة والثانية فضيلة والثالثة سنة والرابعة بدعة، الرابعة بدعة، فلا يزاد على ثلاث، الأولى فريضة والثانية فضيلة والثالثة سنة والرابعة بدعة. نعم. ولو اقتصر على مرة مرة كفى هذا. وأما مس الرأس فهو مرة واحدة لا يكرر، مس الرأس والأذنين مرة واحدة ولا يكرر. نعم.